الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، في هذه الليلة الموافق للثالث عشر من ربيع الأول لعام 44 و400 ألف، نشرع في الدرس 71 بعد 300، وهو الأخير من سنن أبي داود، ويقابل الدرس 19 من كتاب الأدب. قال رحمه الله: باب في إطفاء النار بالليل، أي من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان أن يطفئ النار حين ينام. وفي السند المتصل: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة، قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم بن عبد الله أحد الفقهاء العشرة وقيل السبعة، عن أبيه رواية أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: مر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد. وهذا النهي للكراهة وليس للتحريم، فإن الإنسان قد يحتاج إلى بعض ضوء، لا سيما مع وجود صغار السن، ولا سيما في هذه الأيام مع وجود الكهرباء. ومع ذلك لو أخذ أحدهم بالأمر على ظاهره لا ينكر عليه. وأما إذا كانت نار مشتعلة فالنصيحة بإطفائها، فإن تعين عليه أن يستخدمها فلا أقل من أن تكون في مكان أمين، بحيث أنها لا تسارع إلى إشعال الفرش أو إلى إشعال الغاز. وأذكر مرة من المرات كنت في دماج، وكانت الطبيعة التي عددتها أني أنام على قراءة، وفي تلك الليلة أشعلت شمعة ووضعتها على يعني هذا الذي كانت توضع فيه الأشرطة التي يسمونها بالكاسيت. المهم، وقرأت حتى انتهيت من قراءتي، ثم وضعت الكتاب وانطفأت عيني قبل أن أطفأ النار. وبينما أنا نائم يسر الله عز وجل أن استيقظت وقد التهمت النار ذلك الشيء وبدأت تشتعل في الفرش. ولما قمت والنار قد ملأت الغرفة، ما كان مني إلا أن ضربتها بيدي ضربة لإطفائها، وقدر الله أن البلاستيك قد ذاب فالتصق بيدي، والحمد لله على السلامة. إلا أن الإنسان يكون حذر من النار، لا سيما مع وجود الغاز، ربما يتسرب النار إلى الغاز وينفجر البيت. ومع وجود هذه الفرش التي أغلبها مصنوع من الإسفنج الصناعي الذي أصله من المواد البترولية، سريع الاشتعال، حتى الملابس التي نلبسها أغلبها وهو ما يسمى بالبلستر من المواد البترولية، إذا حرقت على الإنسان لصقت به، لصقت بجلده، بخلاف ما لو كانت من القطن أو الكتان، والله المستعان. وهكذا من دخل إلى بيته ووجد رائحة الغاز، النصيحة ألا يوقد نارا، بل لا يفتح الكهرباء حتى يقوم بفتح الأبواب والنوافذ وتذهب الرائحة. فإن الغاز لو قدر وانفجر يأخذ معه سقف البيت، فضلا عمن هو داخل البيت. وأذكر أخا حضرميا كان يكنى بأبي حاتم، وكان رجلا صالحا تأخر زواجه، وقدر الله أنه تزوج امرأة من الضالع قد تأخر زواجها أيضا، كلاهما يبحث عن الصالح. ثم بعد أن تزوجها بأسبوع كان يغدو ويروح هو وهي من بيتهم إلى المسجد، وكنا نتعجب من حرصهم على طلب العلم في تلك الأيام التي قد يكسل فيها النشيط. وفي يوم من الأيام وعلى عادتهم في الرجوع إلى البيت في الساعة 11 قبل الظهر، رجعوا وقد تسرب الغاز، فكأنهم استخدموا شيئا من النار فانفجر البيت ولحقهم الحريق الشديد. اسعفوا جميعا إلى المستشفى في صعدة، مستشفى السلام، ثم المرأة اسعفت إلى صنعاء وماتت، وهو بقي بعدها يوم أو يومين ومات، فرحمهم الله جميعا، أو أنها ماتت بعده لا أذكر الآن. الشاهد أنه زاره بعض طلاب العلم فقال: كيف تجد نفسك يا أبا حاتم؟ قال: الآن علمت لماذا جعل الله عز وجل النار عذابا للكافرين، لأن عذابها شديد. وفعلا النار شديدة في جميع شأنها. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار قال أخبرنا عمرو بن طلحة قال حدثنا أصباط عن سماك عن عكرمة. ما حال هذه الرواية مختار؟ سماك عن عكرمة مضطربة، انفرد مسلم بالإخراج لسماك، وانفرد البخاري بالإخراج لعكرمة، ووهم الحاكم إذ جعل رواية سماك عن عكرمة على شرط الشيخين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، والفأر حيوان خبيث مفسد، ربما أشعل النار في البيت، وربما أفسد اللبن إذا وجده مكشوفا، ويسرق النقود، ويأكل أصابع الصغار ومن عجز عن صده، وله غير ذلك من الأذى. قال: فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم، وفي نسخة درهم، فقال: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم. فهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تجربته. في إسناده عمرو بن طلحة قال المنذري: لم نجد له ذكرا فيما رأيناه من كتبهم، وإن كان هو عمرو بن طلحة وقع في تصحيف، وهي طبقة لا يحتج بحديث، والله عز وجل أعلم. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي موسى الأشعري قال: احترق بيت على أهله بالمدينة، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فاطفئوها عنكم. وأخرج البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية، وفيه فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. وأخرجه مسلم بمعناه. قال رحمه الله: باب في قتل الحيات. يقول الشارح: عمرو بن طلحة هو عمرو بن حماد بن طلحة الكوفي، أي نسب إلى جده أبو محمد القناد، روى عن أصباط والنصر ومندل بن علي، وروى عنه مسلم فرد حديث، وإبراهيم الجوزجاني قال: مطين ثقة، وقال أبو داود: رافضي. كذا في الخلاصة. قال: باب في قتل الحيات، أي حيات البيوت. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سالمناهن منذ حاربناهن، ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا. أخرجه أحمد، أي ما صالحنا الحيات منذ وقع بيننا وبينهن الحرب، فإن المحاربة والمعاداة بين الحي والإنسان جبلية، لأن كل منهما مجبول على طلب قتل الآخر، وقيل أراد العداوة التي بينها وبين آدم عليه السلام، على ما يقال إن إبليس قصد دخول الجنة فمنعه الخزنة فأدخلته الحية في فيها فوسوس لآدم وحواء حتى أكل من الشجرة المنهية فأخرج عنها. قوله: ومن ترك شيئا منهن من التعرض لهن خيفة، أي لخوف ضرر منها أو من صاحبها، فليس منا، أي من المقتدين بسنتنا الآخذين بطريقتنا. ولعل المراد ما لا تظهر فيه علامة أن يكون جنيا. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري عن إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني. خرجه النسائي وأحمد. لأن بقاء الحية ضرر عليك وعلى غيرك، ولا يجوز أن ترحم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في منى ورأى حية أمرهم بقتلها. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الله بن النمير قال أخبرنا موسى بن مسلم قال سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا، ما سلمناهن منذ حاربناهن. أخرجه أحمد في سماع عبد الرحمن بن صابط من العباس بن عبد المطلب نظر. قاله المنذري، وهذا أيضا فيه تردد من عكرمة في رفع الحديث. قال: أبو سند متصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن موسى الطحان قال أخبرنا عبد الرحمن بن صافط عن العباس بن عبد المطلب أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نريد أن نكنس زمزم، وإن فيها من هذه الجنان، يعني الحيات الصغار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن. وفي السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين، وهي حية خبيثة على ظهرها خطان أسودان كالطفيتين، نحن نسميهم حرق الطرفين، يعني ذيله شبه أسود قاتم ورأسه كذلك، وهو ثعبان خبيث يسقط الحمل ويذهب البصر ويترصد للإنسان ترصدا، نسأل الله السلامة. قال: والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحمل. الأبتر الذي يشبه مقطوع الذنب، ويسقطان الحبل. قال: وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت، أي صاحبها، حتى تنذر. والمراد بالإنذار تنذر ثلاثا في موطنها، أو تنذر ثلاثة أيام ويبقى ينتظرها وهي فوق رأسه والأبناء بجانبها، وإنما ثلاث مرات يحرج عليها أن تخرج، فإن لم تخرج علم أنها ليست بجان وإنما هي بثعبان فيقوم بقتلها. متفق عليه. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد ومالك. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان الحيات التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين، تكون ذات الطفيتين في نسخة، والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. خرجه مسلم والنسائي وأحمد. يعني السمية حقه تخرج حتى بدون أن يقوم بلطق الإنسان لشدتها. ومر في تنزانيا في مدينة يقال لها أروشا على حدود كينيا، هناك مزرعة للثعابين أو حديقة، للثعابين، وفيها من أنواعها الكبير الذي يلتهم الإنسان، والصغير سريع الحركة. ذكروا لنا من شأنه أنه إذا لدغ الإنسان وقع فيه لا يمكن أن يسعف هذا، لأنه في 5 ثواني ينفجر من جميع مخارجه ومداخله الدماء. وهكذا رأينا منها ما لا يضر، ربما يأخذونه على أيديهم ويحملونه ويذكرون أنه لا يضر. وهكذا الثعابين التي في جزيرة حنيش، ذكر لنا بعض الصيادين أنهم ربما ناموا وقاموا وهي بجانبهم لا تؤثر فيهم ولا تقوم عليهم، والله أعلم. فالثعابين أنواع، منها حيات منها جنان وهكذا. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر وجد بعد ذلك، يعني بعدما حدثه أبو لبابة، حية في داره فأمر بها فأخرجت، يعني إلى البقيع. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا ابن الصرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني أسامة عن نافع في هذا الحديث، قال نافع: ثم رأيتها بعد في بيته. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال حدثني أبي أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد يعودونه، وفي نسخة يعودانه، فخرجنا من عنده فلقينا صاحبا، وفي نسخة فلقينا صاحب لنا وهو يريد أن يدخل عليه، فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد، فجاء فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الهوام من الجن، يعني الذي ينتقل منها هنا ومنها هنا، وربما كان على صورة الدابة، فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه 3 مرات، فإن عاد فليقتله فإنه شيطان. فليحرج من التحريج معنى التضييق، بأن يقول لهن: أنتن في حرج وضيق، إن عدتن إلينا فلا تلمننا أن نضيق عليكن بالتتبع والطرد والقتل. في إسناده رجل مجهول. قال أبو السند المتصل: حدثنا يزيد بن موهب الرملي قال أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن صيف أبي سعيد مولى الأنصاري عن أبي السائب قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فبينما وفي نسخة فبين أنا جالس عنده سمعت تحت سريره تحريك شيء، فنظرت فإذا حية، فقمت فقال أبو سعيد: ما لك؟ فقلت: حية ها هنا. قال: فتريد ماذا؟ قلت: أقتلها. فأشار إلى بيت في داره تلقاء بيته، فقال: إن ابن عم لنا كان في هذا البيت، فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى أهله، وكان حديث عهد بعرس، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يذهب بسلاحه، فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت، فأشار إليها بالرمح، فقالت: لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني. انظروا إلى شدة غيرتهم، يعني وجدها على باب البيت، فأخذته الغيرة حتى كاد أن يطعنها برمحه. فكيف الآن بالمتبرجات الخراجات الولاجات التي ربما كثيرة التعرف على غير المحارم، ويقع الشر العريض منهن وعليهن، وربما تجد بعض الآباء لا يلتفت، صلى الله السلامة والعافية، لا سيما مع المنظمات والوظائف وبعض الرتب، أصبح أحدهم يوصل ابنته بنفسه ويوصل زوجته بنفسه إلى أماكن وظيفتها، يختلي بها مديرها ويختلي بها فساقها، وهي من هذا الصنف أصلا، ما خرجت بينهم واختلت بهم واختلطت بهم إلا هي فاسقة مثل هذه، قل أن تسلم، نسأل الله السلامة والعافية. بل صارت أنوثتها في وظيفتها بين الناس، تخاطبهم بكلام مكسر كلام الأنوثة وتبتسم وتضحك وتمازح، وبعد ذلك إذا رجعت إلى البيت ترجع وقد ضاق صدرها، على زوجها ترفع صوتها وعلى أبنائها. نسأل الله السلامة والعافية. هذه مداخل الشيطان، توظيف المرأة وإخراج المرأة للاختلاط، هذا من مداخل الشيطان. وإلا كم من عمل يستطيع يقوم به الرجال، لكن يأبى عبيد الماسون. شعروا أو لم يشعروا، بعضهم ما يكون عنده فكر الماسون وله حول الماسون، لكن قد تأثر بأفكارهم بدعوى أنها تخرج وتعمل ولا يبقى الزوج، يرفع نفسه عليها ويتحكم فيها ويهينها ولا بد أن تكون كذا. أول الأمر يقولون تخرج حتى تشارك زوجها في أعباء الحياة، بعد أيام حتى يكون معها معاش ولا يرفع صوته عليها، وبعد أيام ربما تركت حتى الزوج، تركت الزوج وتبقى مع الأخدان متخذة لخدن في مراسلاتها في الواتساب، في التليجرام، في الفيسبوك، في غير ذلك من وسائل التواصل. ربما ترسل بصورتها ويرسل بصورته وهكذا. نسأل الله السلام والعافية. قال: فقالت لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني. فدخل البيت فإذا حية منكرة فطعنها بالرمح، يعني حية كبيرة، ثم خرج بها في الرمح ترتكض. قال: فلا أدري أيهما كان أسرع موتا، الرجل أم الحية، لأنه طعن جني. قال: فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ادعوا الله أن يرد صاحبنا. فقال: استغفروا لصاحبكم، أي مات. ثم قال: إن نفرا من الجن أسلموا بالمدينة، فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه 3 مرات، ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد 3. خرجه مسلم والترمذي ومالك في الموطأ، يعني بعد 3 من التحذيرات، ليس بعد 3 من الليالي. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن عجلان بهذا الحديث مختصرا. قال: فليؤذنه 3. قال: فإن بدأ له بعد فليقتله فإنه شيطان. أخرجه مسلم، أي فليس بجني مسلم، هذا جني كافر. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن صيفي مولى بن أفلح قال أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري فذكر نحوه أتم منه. قال: فآذنوه، وفي نسخة فآذنوها 3 أيام، فإن بدأ لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. أخرجه مسلم. هذه كلمة 3 أيام تحتاج إلى بحث، هل هي موافقة لبقية الروايات أم أنها شاذة؟ قال رحمه الله وفي السند المتصل: حدثنا سعيد بن سليمان عن علي بن هاشم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حيات البيوت فقال: إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا: أنشدكن، وفي نسخكم: العهد الذي أخذ عليكن، وفي نسخة: عليكم نوح، أنشدكن، وفي نسخكم: العهد الذي أخذ عليكن، وفي نسخة: عليكم سليمان أن تؤذوننا، وفي نسخة: ألا تؤذوننا، فإن عدنا فاقتلوهن. ابن أبي ليلى ضعيف بل شديد الضعف، خرجه الترمذي. محمد بن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. قال أبو داود: فقال الإنسان: الجان لا ينعرج في مشيه، فإن كان هذا صحيحا كانت علامة فيه إن شاء الله. الجان هو الثعبان الصغير، الثعبان الصغير أبيض أملس، ومن قد أصيب بمثل هذه لا يأمن حتى الحبال الذي قد وقع له قرصة ثعبان، ما يأمن الحبال، إذا نزل عليه حبل يفز، أو إذا داس على حبل. نسأل الله السلامة، يبلع البيضة يبلع لك 20-30 بعض الثعابين، ثم يأتي إلى عمود ويلبي نفسه عليه يكسر البيض مرة واحدة، يعني شديد، ما هو سهل. يقولون أن صناعة الإبر هذه الشرنقات، الإبر التي تنقل الدواء إلى داخل الجسم، صنعوها على سن الحية، نظروا إلى الحية وجدوها كيف تدخل السم في الإنسان، وإذا بها فيها عظم مثقوب، سنها مثقوب، فتدخل السن ثم تضخ السم، فعند ذلك توصلوا إلى صناعة هذه الإبر لإدخال العلاجات إلى الجسم. قال رحمه الله: باب في قتل الأوزاق. الوزقة يسموها بسام أبرص، كبيرها سام أبرص. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا أحمد محمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزق وسماه بويسقا، متفق عليه، وأخرجه أحمد. ورغب في قتله، من قتله في الأولى كان له 100 حسنة، ومن قتله في الثانية دون ذلك. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن الصباح البزار قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثالثة. خرجه مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد. والسبب أنه في الأولى كان مسارعا إلى الخيرات فأجر أكثر، وكلما ضعف عن ذلك كلما بعد من الأجر. وقيل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل قال حدثني أخي أو أختي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في أول ضربة 70 حسنة. أخرجه مسلم. قال النووي: أما تقييد الحسنات في الضربة الأولى ب100 وفي رواية 70، فجوابه من أوجه: إحداها أن هذا مفهوم للعدد ولا يعمل به عند الأصوليين وغيرهم، فذكر 70 لا يمنع 100 فلا معارضة بينهما. الثاني لعله أخبرنا ب70 ثم تصدق الله تعالى بالزيادة فأعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم حين وحي إليه بعد ذلك. والثالث أنه يختلف باختلاف قاتل الوزغ بحسب نياتهم وإخلاصهم وكمال أحوالهم ونقصها، فتكون 100 للكامل منهم و70 لغيره، والله أعلم. انتهى. قال المنذري: وهذا منقطع ليس في أولاد أبي صالح من أدرك أبا هريرة. قال رحمه الله: باب في قتل الذر، النمل الصغار. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة يعني بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه فألا نملة واحدة. اتفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد. يقول: فهل عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك لأنها الجانية، وأما غيرها فليس لها جناية، وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني، وسواء في منع الإحراق بالنار النمل وغير الحديث المشهور: لا يعذب بالنار إلا الله. قال هو النووي قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. متفق عليه، وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. خرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي. بهذا الحديث استدلوا على تحريم أكل هذه الدواب الأربع، لأن المحرمات منها ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، ومنها ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. قال الدميري: والمراد النمل الكبير السليماني كما قاله الخطابي والبغوي في شرح السنة. وأما النمل الصغير المسمى بالذر فقتله جائز، وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل. وأطلق ابن أبي زيد جواز قتل النمل إذا آذت انتهى، والصرد على وزن عمر. قال ابن الأثير: في النهاية هو طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود. قال الخطابي: إنما جاء في قتل النمل عن نوع منهما خاص، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال، لأنها قليلة الأذى والضرر. وأما النحلة فلما فيها من المنفعة، وهو العسل والشمع. وأما الهدد والصرد فلتحريم لحمهما، لأن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لاحترامه أو لضرر فيه كان لتحريم لحمه. ألا ترى أنه نهى عن قتل الحيوان بغير مأكله؟ ويقال إن الهدهد منتن الريح، فصار في معنى الجلالة. والصرد تتشائم به العرب وتطير بصوته وشخصه. وقيل إنما كرهوه من اسمه في التصريد، وهو التقليل. انتهى كلام ابن الأثير. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أبو صالح محمود بن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال أبو داود وهو الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته فرأينا حمرة وقبرة، الطيور كثيرة لا سيما الطيور الصغيرة العصافير، معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، يعني تطير هكذا قريب منهم، لا تمسك ولا تبعد، سبحان الله. وفي نسخة تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. أن ترتفع وتتظلل بجناحيها على من تحتها. ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. خرجه أحمد مختصرا. قال رحمه الله: باب في قتل الضفدع. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. أخرجه النسائي والدارمي. وبهذا استدل العلماء على تحريمها. روى البيهقي في سننه عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل خمسة: النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهد. انتهى. فنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتلها يدل على أن الضفدع يحرم أكلها، وأنها غير داخلة فيما أبيح من دواب الماء. قال رحمه الله: باب في الخذف حكمه. قال أبو السند المتصل: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. الخذف أن تأخذ الحصى التي مثل النواة وتجعل ترمي بها، هذه لا تفقع، يعني لا تقتل عدوا ولا ترد عدوا ولا تصيد صيدا، إنما تكسر السن وتفقع العين. وفيه النهي عن سد الذرائع. قال: إنه لا يصيد صيدا ولا ينكو عدوا، وإنما يفقع العين ويكسر السن، متفق عليه. وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال رحمه الله: ينكئ العدو بحيث أنه لا يصيبه بمقتل، لا يصيبه بجراحة ثقيلة، غاية ما فيه ربما ما يتألم منه العدو. وإذا وقع في عين الإنسان ربما الصديق يكون قريب، أولاد يلعبون فيما بينهم وأحدهم يرمي بخذفة تدخل في عينه. خرجه البخاري ومسلم، وأخرجه النسائي بن أحوى بن ماجة وأحمد الدارمي. قال: أبا ما جاء في الختان. أما ختان الذكور فهو واجب، وختان الإناث ذهب الجمهور إلى استحبابه، وقال بعضهم بوجوبه، لكن الذي يظهر لا يصل إلى حد الوجوب. ثم أيضا لا بد في ختان المرأة أن تكون الخاتن ممن تحسن، لأن المرأة إذا لم تختن على الطريقة السوية تفسد يعني شأنها مع زوجها، وكذلك يتغير لون وجهها أو غير ذلك من الأمور تلحقها. قال رحمه الله: بسنة المتصل حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي قال: أخبرنا مروان قال أخبرنا محمد بن حسان قال عبد الوهاب الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختم بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي، يعني لا تبالغي في القطع، لأن الختان في حق الرجل هو إزالة القلفة من اللحم الزائدة، الجلد الزائدة التي على حشفته. أما المرأة الختان يتعلق بتنقيص ما يكون من بضرها، فلذلك تحتاج إلى عناية أشد في حال الختانة، فإذا أنهكتها آذتها، ولكن إشمام بحيث تنقصه قليلا. قال: فإن ذلك أحضى للمرأة وأحب إلى البعل، يعني عدم المبالغة أحضى للمرأة، أنفع لها وألد وأحب إلى البعل إلى الزوج. قال أبو داود: روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده. قال أبو داود: وليس هو بالقوي، وقد روي مرسلا قال أبو داود ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف جاء من طرق متعددة يثبت بها إن شاء الله. قال: باب في مشي النساء مع الرجال في الطرق. قال أبو سند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو بن حماس عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرنا، فإنه ليس لكنا أن تحققنا، وفي نسخة تحققنا الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به، يعني حتى لا تأخذ نصف الطريق وتزاحم الرجال. لكن إذا كانت في عرض الطريق إلى جهة الجدار الرجل سيتنحى منها، وهذا لسد ذرائع الفتنة، فشأن النساء شأن مع الرجال. النساء إلا ما رحم ربي فتنة للرجال، والرجال إلا ما رحم ربي فتنة للنساء. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن داود بن أبي صالح المزني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي، يعني الرجل بين المرأتين. موضوع آفته داود بن أبي صالح منكر الحديث، إذا كانت محارم له لا بأس أن يمشي، لكن إذا كانت غير محارم لا يجوز له أن يمشي. قال رحمه الله: باب في الرجل يسب الدهر. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن السرح قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. اتفق عليه وأخرجه أحمد ومالك. قال ابن السرح عن ابن المسيب مكان سعيد والله أعلم، بهذا الحديث انتهى أبو داود من سننه. ونكون قد انتهينا من المرور عليه في 371 درسا، وهذا من توفيق الله عز وجل لنا، فله الحمد والمنة. وأما النهي عن سب الدهر، قال: كانت الجاهلية تضيف المصائب والنوائب إلى الدهر الذي هو من الليل والنهار، اللذان هما محل الحوادث وظرف لمساقط الأقدار، فتنسب المكاره إليه على أنها من فعله، ولا ترى أن لها مدبرا غيره. وهذه الفرقة هي الدهرية الذي حكى الله عنهم في قولهم: يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء كفار. ومن اعتقد كذلك أن الدهر هو المتصرف ويسبه على أنه الله، هذا كافر. ومن سب الدهر متسخطا فهذا عاصي. ومن أخبر عن حال اليوم من برودة أو حرارة أو شدة، هذا ليس في شيء، هذا يوم عصيب، وليس من أسماء الله الدهر. وقد يعني ذهب ابن حزم إلى جعله من أسماء الله، وخالفه العلماء، لأن الدهر جامد، وأسماء الله عز وجل مشتقة دالة على معاني، ولأن الله عز وجل بين أن الدهر هو المقلب، ففرق بين المقلب الذي هو الله عز وجل وبين المقلب الذي هو الليل والنهار. بهذا نكون قد انتهينا، ولله الحمد والمنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ختاما لهذا الكتاب العظيم سنن أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني، المولود 200، والمتوفى 75، وهو من أنفس الكتب في باب الفقه وفي باب كثرة الأحاديث التي تضمنها، وأسانيده جياد، كثيرها ثابت، وما كان من مطعن في بعض رواتها فقد جاء من طرق متعددة، وله شواهد في الصحيحين وفي غيرها. وقد تقدم معنا في أول الدرس قراءة رسالة أبي داود إلى أهل مكة، وعلمنا أنه قال فيه: سقط فيه الصحيح وما يقاربه، وما فيه ضعف شديد بينته، ونحو ذلك. وقد اعتنى به العلماء قديما وحديثا، بعضهم ربما كان يحفظه واعتنوا بدراسته. وأسوق السند الذي رويناه به لمن أراد أن يجاز في هذا الكتاب ممن لم يكن معنا قبله. قال أبو محمد عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحجوري الزعكري عفى الله عنه: بهذا سندي إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني، المولود 200، والمتوفى 75 هجري رحمه الله. أرويه عن شيخنا العلامة محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأثيوبي الولولي، متعه الله بالصحة رحمه الله، قد مات. عن الشيخ العلامة محدث الديار الحبشية محمد بن رافع بن بصير، عن شيخ محمد بن محمد أمين خير الباكستاني نزيل مكة، عن شيخ محمد يحيى الكندهولي، عن الشيخ رشيد أحمد الجنجهوي، عن عبد الغني المجددي، عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي المكي، عن عبد العزيز الدهلوي، عن والده شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني، عن الشيخ حسن بن علي العجيمي، عن الشيخ عيسى المغربي، عن شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي، عن المسند بدر الدين حسن الكرخي، عن أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، عن الشيخ محمد بن مقبل الحلبي، عن الصلاح بن أبي عمر المقدسي، عن أبي الحسن علي بن محمد بن منصور الكرخي وأبي الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدومي كلاهما عن الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عن القاضي أبي عمر قاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي عن أبي علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي عن مؤلفه الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث رحمه الله. ومن طريق شيخنا العلامة يحيى بن عثمان عظيم أباد الهندي حفظه الله بل رحمه الله فقد توفي في العام الماضي. قال أرويه إجازة عن الشيخ العلامة عبد الحق بن محمد الهاشمي. قال أخبرنا أبو سعيد حسين بن عبد الرحيم عن السيد ندير حسين عن محمد عابد السندي عن صالح بن محمد العمري عن محمد بن سعيد المدني عن عبد الوهاب الطنطاوي عن محمد بن عبد الباقي الزرقاني شارح الموطأ عن أبيه عن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الأجهوري عن محمد بن أحمد الرملي عن الزين زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن أبي علي المطرز عن يوسف عن الحافظ عبد العظيم المندري عن عمر بن طبرزد البغدادي عن إبراهيم الكرخي عن الخطيب البغدادي عن القاسم بن جعفر الهاشمي عن أبي علي محمد بن أحمد اللؤلؤي عن أبي داود حيث قال في أول حديث في سنن حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب أبعد وأعلى ما وقع له من الأسانيد الرباعيات وليس له من الثلاثيات شيء. وأما الحديث الذي أخرجه فقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم وكان في الصماط فلما رآه عبيد الله قال إن محمديكم هذا الدحداح يعني ينسبه إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويسق شأنه ففهم الشيخ فقال ما كنت أحسب أن أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شيء. قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في شيء. فقال أبو برزة نعم لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعة ولا خمسا فمن كذب به فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضبا فليس بثلاثي كما فهم بعضهم. قال الكردي في الأمم وهذا من الرباعيات في حكم الثلاثيات وهو أعلم عنده. قال شيخنا محمد بن آدم ومعنى رباعيات في حكم الثلاثيات أن يروى تابعي عن تابعي عن صحابي أو صحابي عن صحابي آخر فيحسب التابعيان أو صحابيان بدرجة واحدة فهم اثنان في حكم واحد. فإذا كان معهم راو أخذ عنه المؤلف يقال فيه رباعي في حكم الثلاثي. في هذا السند روى عبد السلام وهو تابعي عن تابعي كان الصماط مع أبي برزة فصرح التابعيان بدرجة فيكون بين أبي داود وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حكما والله تعالى أعلم. قال أبو محمد سدده الله لي بحمد الله إلى أبي داود رحمه الله أسانيد أخرى من طريق الشيخين الجليلين محمد بن آدم الأثيوبي ويحيى بن عثمان الهندي بل من طريق أيضا الشيخ إبراهيم الظفراني عن الشيخ يحيى بن أحمد بن يحيى النجمي وبسنده إلى أبي داود. وقد حضرت عدة مجالس للشيخ محمد في تدريس سنن أبي داود والله الموفق. ففي السند الأول يكون بيني وبين الإمام أبي داود رحمه الله 21 راويا وفي السند الثاني يكون بيننا 22 راويا وربما توجد بعض النسخ المختلفة نظرا للرواية ولكن أشهر النسخ التي بين أيدينا نسخة اللؤلؤي رحمه الله. ثم أيضا ما لم نذكره أن أبا داود يعتبر من علماء العلل وكتابه من الكتب المهمة لا يستغنى عنها فهو أحد الأمهات الست البخاري ثم مسلم ثم سنن أبي داود ثم سنن النسائي ثم سنن الترمذي ثم سنن ابن ماجه وبعضهم يقدم النسائي على أبي داود من حيث الشرط. أما من حيث النفع فسنن أبي داود أنفع وأكثر فائدة وأغزر تبويبا. ولذلك استفاد منه شيخنا مقبل رحمه الله استفادة طيبة في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. والحمد لله أن الله من علينا بتدريس هذا الكتاب العظيم، ونسأل الله أن يجعل فيه بركة عظيمة، وأن ينفعنا بهذه الدروس وبهذه المجالس في الدنيا والآخرة. وإن شاء الله نشرع بعد أيام في سنن الترمذي، نسأل الله التوفيق والسداد والعون. قد طلبنا لكم 100 نسخة، يعني حاولوا أن تستهموا من هذه الأيام قبل أن تأتي. أخونا محمد الصنعاني يختار، مش ضروري كل واحد يدخل في القرعة، يعني يختارون اختيارا ثم بعد ذلك أو يقسم على البلدان، أو يقسم على البلدان على حسب الحصص، ثم بعد ذلك من كان أهلا للحصول على الكتاب يحصل عليه، ومن كان ليس بذلك سيسر الله، الله كريم، عسى الله أن ييسر لكم من حيث لا تحتسبوا كما يسر بالكتب السابقة. إلى هنا بارك الله فيكم.